إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الدنيا دار امتحان وبلاء، وأن الآخرة هي دار القرار، فتزودوا من دنياكم لأخراكم. عباد الله، أمر الله المسلم أن يعاشر زوجته بالمعروف، قال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال السعدي رحمه الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، هذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما. فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. وقوله: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة، وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور. فإن كان لابد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، انتهى. وإذا حصل من الزوجة نوع من المجاوزة في التعامل والترفع عن الحياة الزوجية فيشرع للزوج أن ينصحها. قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال السعدي رحمه الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل. فعظوهن، أي بيان حكم الله تعالى في طاعة الزوج ومعصيته والترغيب في الطاعة والترهيب من معصيته. فإن انتهت فذلك المطلوب، أي انتفعت الزوجة بهذا الكلام، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع بأن لا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، وإلا ضربها ضربا غير مبرح. فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فقد حصل لكم ما تحبون فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر، انتهى كلامه رحمه الله. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر الذنوب والآثام، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، وهنا لابد من التنبيه على خطأين كبيرين يقع فيهما بعض الأزواج، هدانا الله وإياهم للصواب. الخطأ الأول أنه يشتم المرأة ويقبحها، يشتم زوجته ويقبحها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وقد ذكر أهل العلم أن من أقبح أنواع الظلم ما يرجع إلى الأعراض من غيبة أو نميمة أو شتم أو قذف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فدلت هذه الأحاديث على تحريم شتم المرأة بأن يقول لها الرجل يا سمينة، أو يا قبيحة المنظر، يا وحشة، أو نحو ذلك، أو يعنف عليها في الطعام: أنت عورة، أنت حمقاء، لا تفهمين. كل هذا يدخل في شتم المرأة، وكذا في سبها أو سب أهلها: أبوك كذا وكذا، وأمك كذا وكذا، وأخوك وأختك وهكذا. كل هذا يدخل في شتم المرأة، وكل هذا مسجل عليك يا عبد الله، محصي عليك. لا يجوز لك أن تؤذي المرأة بهذا الكلام: هي زوجتي، أنا حر أقول لها ما أشاء. خطأ خطأ خطأ. هي زوجة محاسب عليها، هي زوجة مستأمن عليها، هي زوجة مستوصى عليها. ليس لك أن تؤذيها بالكلام، ليس لك أن تؤذيها بكلام جارح في شكلها أو أهلها أو أفعالها. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، فعلى الأزواج أن يحذروا من هذا المسالك. ثم يأتي الزوج يقول: والله زوجتي ما تحبني. كلامك بذيء، كلامك ليس بجيد، تجرحها في مشاعرها. احترم مشاعرها تحترمك، عاملها بالطيب لكي تعاملك بالطيب. ليس هذا شرطا في معاملة الزوجة لزوجها، ولكن كما تحب منها أن تعاملك بالطيب وأن تقول لك الكلام الطيب، فقل لها أنت الكلام الطيب، كما في الأحاديث السابقة عباد الله. وأما الخطأ الثاني فهو الضرب المتجاوز للمأذون به شرعا. نعم، الله عز وجل شرع الضرب، ولكن جعل الضرب في المرحلة الثالثة: الموعظة، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب. وليس الضرب هو الحل الأول، هذا أولا. ثانيا، وليس المراد بالضرب أن تضربها ضربا مبرحا مؤذيا لها، بل المراد بالضرب كما جاء عن بعض السلف في تفسير هذه الآية أن تضربها بالمسواك في مجامع اللحم حيث لا تتضرر، ولكن رفعك ليدك عليها هذا يكسر خاطرها، فيكفي الرفع دون المجاوزة في الضرب. وانظروا عباد الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضرب الوجه. الناس اليوم للأسف أول شيء يقول له بعض أصحابه أو بعض أقاربه: لماذا لم تعطيها كفا على وجهها؟ أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وهؤلاء يقولون مثل هذا الكلام المهجور. وانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، أي يجامعها وينام معها في آخر اليوم. أي نفس تتحملها المرأة لرجل يضربها ثم يريد أن يعاشرها ويجامعها وأن ينام بجنبها؟ يا أيها الرجل اتق الله في المرأة. وانظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة له ولا خادما قط. واعلم أيها الزوج أن الاعتداء على الزوجة بغير حق بالضرب سيقتص لها منك في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. بل ولو كان المضروب عبدك الذي تمتلكه وهو جزء من مالك فإنه يقتص له. قال صلى الله عليه وسلم: من ضرب مملوكا ظلما أقيد منه، أي اقتص منه يوم القيامة. وعن أبي مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي، فقال صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فليتذكر الزوج هذا الأمر الذي يجر شعر امرأته ويسحبها في البيت أو في الدرج حتى تسقط حملها أو يكسر عظمها أو يؤذيها، أو ذاك الذي يعلوها كالبعير فيطأها بقدمه ويضربها بيده: اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذه المرأة الضعيفة التي أخذتها بموثق من الله وعهد من الله، ليس لك أن تؤذيها. للأسف بعض الناس يضرب المرأة، يقول: زوجتي أنا حر فيها. لا، كما سبق، لست حرا فيها بل مسؤولا عنها. قال أبو مسعود: فسقط من يدي الصوت من هيبته، فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأدخلنا في جنتك ورحمتك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وأعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وأصلح اللهم به العباد والبلاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الدنيا دار امتحان وبلاء، وأن الآخرة هي دار القرار، فتزودوا من دنياكم لأخراكم. عباد الله، أمر الله المسلم أن يعاشر زوجته بالمعروف، قال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال السعدي رحمه الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، هذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما. فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. وقوله: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة، وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور. فإن كان لابد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، انتهى. وإذا حصل من الزوجة نوع من المجاوزة في التعامل والترفع عن الحياة الزوجية فيشرع للزوج أن ينصحها. قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال السعدي رحمه الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل. فعظوهن، أي بيان حكم الله تعالى في طاعة الزوج ومعصيته والترغيب في الطاعة والترهيب من معصيته، فإن انتهت فذلك المطلوب، أي انتفعت الزوجة بهذا الكلام، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع بأن لا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، وإلا ضربها ضربا غير مبرح. فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فقد حصل لكم ما تحبون، فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر. انتهى كلامه رحمه الله. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر الذنوب والآثام، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، وهنا لابد من التنبيه على خطأين كبيرين يقع فيهما بعض الأزواج، هدانا الله وإياهم للصواب. الخطأ الأول أنه يشتم المرأة ويقبحها، يشتم زوجته ويقبحها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وقد ذكر أهل العلم أن من أقبح أنواع الظلم ما يرجع إلى الأعراض من غيبة أو نميمة أو شتم أو قذف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فدلت هذه الأحاديث على تحريم شتم المرأة بأن يقول لها الرجل: يا سمينة، أو يا قبيحة المنظر، يا وحشة، أو نحو ذلك، أو يعنف عليها في الطعام: أنت عورة، أنت حمقاء، لا تفهمين. كل هذا يدخل في شتم المرأة، وكذا في سبها أو سب أهلها: أبوك كذا وكذا، وأمك كذا وكذا، وأخوك وأختك وهكذا. كل هذا يدخل في شتم المرأة، وكل هذا مسجل عليك يا عبد الله، محصي عليك. لا يجوز لك أن تؤذي المرأة بهذا الكلام: هي زوجتي، أنا حر أقول لها ما أشاء. خطأ خطأ خطأ. هي زوجة محاسب عليها، هي زوجة مستأمن عليها، هي زوجة مستوصى عليها. ليس لك أن تؤذيها بالكلام، ليس لك أن تؤذيها بكلام جارح في شكلها أو أهلها أو أفعالها. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. فعلى الأزواج أن يحذروا من هذا المسالك. ثم يأتي الزوج ويقول: والله زوجتي ما تحبني. كلامك بذيء، كلامك ليس بجيد، تجرحها في مشاعرها. احترم مشاعرها تحترمك، عاملها بالطيب لكي تعاملك بالطيب. ليس هذا شرطا في معاملة الزوجة لزوجها، ولكن كما تحب منها أن تعاملك بالطيب وأن تقول لك الكلام الطيب، فقل لها أنت الكلام الطيب، كما في الأحاديث السابقة عباد الله. وأما الخطأ الثاني فهو الضرب المتجاوز للمأذون به شرعا. نعم، الله عز وجل شرع الضرب، ولكن جعل الضرب في المرحلة الثالثة: الموعظة، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب. وليس الضرب هو الحل الأول، هذا أولا. ثانيا، وليس المراد بالضرب أن تضربها ضربا مبرحا مؤذيا لها، بل المراد بالضرب كما جاء عن بعض السلف في تفسير هذه الآية أن تضربها بالمسواك في مجامع اللحم حيث لا تتضرر، ولكن رفعك ليدك عليها هذا يكسر خاطرها، فيكفي الرفع دون المجاوزة في الضرب. وانظروا عباد الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضرب الوجه. الناس اليوم للأسف أول شيء يقول له بعض أصحابه أو بعض أقاربه: لماذا لم تعطيها كفا على وجهها؟ أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وهؤلاء يقولون مثل هذا الكلام المهجور. وانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها أي يجامعها وينام معها في آخر اليوم. أي نفس تتحملها المرأة لرجل يضربها ثم يريد أن يعاشرها ويجامعها وأن ينام بجنبها؟ يا أيها الرجل اتق الله في المرأة، وانظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة له ولا خادما قط. واعلم أيها الزوج أن الاعتداء على الزوجة بغير حق بالضرب سيقتص لها منك في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. بل ولو كان المضروب عبدك الذي تمتلكه وهو جزء من مالك فإنه يقتص له. قال صلى الله عليه وسلم: من ضرب مملوكا ظلما أقيد منه أي اقتص منه يوم القيامة. وعن أبي مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي، اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي، فقال صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فليتذكر الزوج هذا الأمر الذي يجر شعر امرأته ويسحبها في البيت أو في الدرج حتى تسقط حملها أو يكسر عظمها أو يؤذيها، أو ذاك الذي يعلوها كالبعير فيطأها بقدمه ويضربها بيده. اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذه المرأة الضعيفة التي أخذتها بموثق من الله وعهد من الله، ليس لك أن تؤذيها. للأسف بعض الناس يضرب المرأة يقول: زوجتي أنا حر فيها. لا، كما سبق لست حرا فيها بل مسؤولا عنها. قال أبو مسعود: فسقط من يدي الصوت من هيبته، فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأدخلنا في جنتك ورحمتك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وأعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وأصلح اللهم به العباد والبلاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.